أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قلنا بأن هذا الدليل الذي هو دليل الفطرة، الله سبحانه وتعالى ضمن الخلقة، ضمن تحقق وجود الخلق، باعتبار احنا قلنا ان الفطرة ليست مختصة بالإنسان، ولكن بما انه نحن نتكلم في سياق البشرية والمطلوب منها هو المعرفة، فإثبات وجود الله سبحانه وتعالى قلنا بالدليل الأول اللي هو دليل الفطرة، وهاي الفطرة عبرنا عنها بالفطرة القلبية، أنه الإنسان يعلم علما حضوريا أن له خالقا وأن له إلها قادرا عالما على كل. فدليل الفطرة اللي احنا بيناه بهذا الشكل، قلنا ان الانسان يدرك من اعماق خلقته بالعلم الحضوري ان له خالقا موجدا قادرا على كل. هذا اللي احنا بيناه. اليوم نريد نبين أن هناك تقريرا آخر ذكره الشيخ الشاه آبادي رحمة الله تعالى عليه في كتابه رشحات البحار، وكاتب المصنف أنه صفحة 37، ولا في الكتاب الموجود عندي صفحة 80، هذا المطلب صفحة 80 ذكره في كتاب الإنسان والفطرة. تقرير هذا الدليل اللي هو دليل الفطرة على ما ذكر بهذا الشكل، وهو أن الإنسان بأكمله بلا فرق بين فرد وآخر، الكل مشترك. هذا الإنسان فطر على عشق الكمال، كل ما هو يعتبره كمالا يحبه ويعشقه، بغض النظر قد يكون هذا هو في الواقع كمالا حقيقيا أم لا، لأنه كما هو معلوم أن الإنسان يمكن أن يعشق المال ويعتبر أن كماله بهذا المال، فلهذا تكون تحركاته، يعني يدفعه هذا العشق وهذا الحب نحو الكمال اللي هو في نظره اللي هو المال، يبذل كل جهوده وكل عنائه في سبيل أنه يحصل ذلك المال. هذا بالنسبة لأبناء الدنيا. نحن نرى الآن أبناء الدنيا تراهم تارة يعشقون المال، تارة يعشقون النساء، تارة يعشقون الكذا، على كل هذا العشق إنما هو نابع من حبه للكمال، وإن كان في واقعه لا يكون كمالا، هو يتصوره أن هذا كمال، ولذا بعد ذلك تراه أنه لا يسكن عندما يحصل على ذلك الكمال الذي في نظره، ما يسكن، تعتري خاصة إذا سمع أن هناك ما هو أكثر منه، أن هناك ما هو أجمل منه، تراه حتى لو كان، بالمناسبة حتى لو كان هو لم يره وإنما يسمع عنه أن هذا الشيء أجمل من هذا الشيء، تراه يعشقه ولو في حالة تصوره يريد أن يصل إلى ذلك الكمال، حتى لو من باب أنه هو فقط أنه تخيله أو سمعه. لهذا مثلا يعشق امرأة يراها أنها جميلة جدا، ولكن بعد ذلك عندما يرى ما هو أجمل منها يأشني يتحرك ويريد أن ينال ذلك الجمال الذي عند المرأة. وهكذا بالنسبة إلى المال وهكذا. ولذا الآن لما نرجع شوف الغرب، الغرب قطعا أنه يريد أن ينال من الشعوب، ولكن بأي طريقة ينال من الشعوب؟ بطريقة الحرب الناعمة كما يعبرون عنها، طريقة الحرب الناعمة طريقة خطرة جدا. لهذا مثلا تشوف هذا الإنسان عندما يبلغ من كثر ما أنه من كثرة التبليغ بالنسبة إلى هذه اللعب اللي هو الكرة، كرة القدم، تلاحظ العالم الآن مليارات الدولارات يبذلها في سبيل مثلا أن يكون يحصل مثلا الفوز في هذه اللعبة. فتلاحظ حتى الشباب اللي هو الشباب المؤمن الذي ينبغي أن يتجه الاتجاه والوجهة التي وجهه الله إليها، لأنه الرجل عنده تفصيل راقي في الواقع في كتابه، وهذا رشحات البحار، ولكن نحن لا نريد أن نذكر، لأن الكتاب كتاب اللي هو الرجل كاتب بلغة أهل العرفان، وفقط هذا المقطع نحن نريد أن نذكره، وإلا هو يقسم الوجهات، وجهة الحس، وجهة القلب، وجهة العقل، وكل واحدة لها مقام، مقام اللي هو طبعا يعبر عنه بالمعتدلة، واللي هو المراد منه يعني ما هو الموقف العادل لهذه الوجهة. طبعا العدالة المراد بها من هذه مو العدالة الشرعية، العدالة التي في الصلاة والعدالة التي في الفقه، أنه لم يرتكب المحرمات، واضح، ولم يترك الواجبات، لا، إحنا عندنا عدالة بالنسبة، هناك عدالة تكوينية، فكل وجهة من هذه الأوجه اللي عبر عنه هو الوجه، وجه الحس يعني الوجهة، ووجه القلب يعني وجهة القلب، ووجه العقل يعني وجهة العقل، تفصيل موجود ذكره رحمة الله تعالى عليه، ونحن إنما نذكر فقط هذا المقطع. من أراد في كتابه رشحات البحار هناك. على أي حال، فالإنسان بطبيعة الحال لما تلاحظ اليوم الشباب المؤمن بما هو مؤمن، المفروض أن يتجه للوجهة التي خلقه الله إليها، وهو أنه الله سبحانه وتعالى الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. هذه هداية تكوينية، والإنسان نحن قلنا أنه مفطور على حب الخير والنزع إلى المعروف وعمل البر، أن الشيء ليس من ديدنه، ولكن لما يغذى هذا، لما تغذى المجتمعات بثقافة، هاي الثقافة ثقافة موهومة. لذلك تلاحظ هذا الشاب الآن كل وجوده وكل كيانه يريد أن يصل أن يكون مثل فلان اللاعب، أن يكون من فلان اللاعب، بل بعضهم يستميت بحيث إذا تنتقد أنه اللعب وتنتقد هذا، تقول له مثلا هذا الرجل هذا مو إنسان، لو كان إنسان تصرفاته غير متزنة، لذلك ذول يرتكبون الخلاعة والمجون، ما يرضى ما يرضى، يعني واصل إلى مرحلة عبودية هذا، يعني هو مندك أصلا بهذا الشخص اللي هو شخص مثلا أجنبي تافه خمار خلاع، كل الصفات الرذيلة تجد عنده. لكن وين وجهه الناس؟ وجهه الناس إلى أنه كمالك هو هذا، وإن كان في الواقع هو مو كمال هذا، أبدا مو كمال، لكن هم يصورون له أن الكمال المطلوب للإنسان هو هذا. ولكن سبحان الله، الإنسان عندما يأتي إلى هذا الغاية اللي هو يريدها والكمال اللي يطلبه، بعد ذلك يتضح له بأنه هذا ليس كمال. كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء، ماكو شيء، يعني هذا إنما توهم. ولهذا تشوف العالم الآن الرذيلة وصلت إلى مرحلة أنه أعطيت عناوين مقدسة مع أنها رذيلة. والإنسان اللي مثلا يكون المؤمن الذي هو يعني يفعل ما يرضي الله بهذه العبارة المختصرة، أصبح منبوذا، وأصبح يعني تطلق عليه صفات ذميمة غير مرغوب بها بالمجتمع، من أنه هؤلاء متحجرين معقدين كذائيين. هذه ما تنطلق من فراغ، هذه إلها ناس من علماء نفس يطلقون هذا، أو يقول لك مثلا هذا معقد أو هذا قديم أو هذا كذا، يتصورون بأنه التدين أو الدين هو عبارة عن مقولة قديمة. ولهذا بعض من لبس عمة وجلس في الجامعات وهو ليس بعالم، بل لا ينتسب إلى العلم، إنسان سفيه معتوه، يجلس في الجامعات وهو لابس العمة وينتقد الدين وينتقد القرآن وينتقد الله وينتقد كل شيء ما خل به، ولكن للأسف لم يكن هناك موقفا يقف أمام هذا الرذيل المعتوه ويقال له بأنه أنت ماذا تفعل؟ من اللي خلاك هنا؟ أصبح مثل هذا إنسان يعني يحافظون عليه وما يخلون واحد يتقرب إليه ويكون هو المقرب. سبحان الله، وهذا فعلا يدل على أنه القرآن الكريم عندما يخاطب ويقول ضعف الطالب والمطلوب، وإلا مثل هذا الإنسان مقدساته أعز ما عنده هي مقدساته ودينه، مثل هكذا إنسان سفيه فاسد يتكلم عن الله سبحانه وتعالى وعن القرآن وعن كل، ولكن للأسف لم يردعه أحد ولم يقل له أحد أنت ماذا تتكلم؟ لأنه إذا تريد تتكلم عنه الآن ممكن أنه يعرضوك بعضهم ممن هم لهم السطوة. على أي حال، فنرجع إلى محل البحث، أنه الإنسان يعشق الكمال، وعندما يعشق الكمال يتصور بأن الكمال أين؟ يتصور أن الكمال بهذا الشيء، لكن بعد ذلك يتضح أن الكمال الذي أتى إليه ولم يكن ذلك الكمال الحقيقي، وإنما هو كمال منقوص. وهكذا عندما يترقى ويترقى فيظن بأنه الكمال هو هذا، عند ذلك يتجه لمن؟ عند ذلك يتجه إلى الكمال المطلق، ذلك الكمال المطلق الذي لا يعتريه نقص ولا يأتي إليه أي نقص في وجوده، بل هو عين الكمال وعين القدرة وعين العلم، بمعنى واحد أنه ذلك الكمال المطلق. فإذا علم الإنسان عند ذلك، الإنسان عندما يعلم بأنه قاصدا للكمال المطلق ويتجه لذلك الكمال المطلق، وهو الذي تسكن النفوس عندما تصل إليه، لأنه النفوس في أي كمال تعتقده إذا وصلت إليه لا تسكن أبدا، لا تسكن إلا عندما تصل إلى ذلك الكمال المطلق. وبما أن الإنسان عاشق للكمال، فلا بد لهذا العشق من معشوق، ما يمكن أن يكون هذا العشق بلا معشوق، لا بد أن يكون لهذا العشق معشوق. على هذا الأساس يتجه الإنسان لمن؟ يتجه الإنسان إلى ذلك المعشوق الحقيقي، بعبارة إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض. واضح شلون؟ فعلى هذا الأساس لا تبديل لخلق الله، هذه الفطرة التي هي فطرة المعرفة من خلال عشقه وحبه للكمال يتوجه إلى ذلك الكمال المطلق وهو الله سبحانه وتعالى. فبهذا التقريب نستطيع أن نبين أن الفطرة كيف أنه من خلالها بهذا العلم الفطروي وبهذا الحب للكمال اللي بالأدق كما يعبر عنه بالعشق للكمال، كيف أنه توصل إلى معشوقه؟ من أن هذا العشق وهو من مقولة الإضافة لا بد لها شني من طرف آخر، فهي قائمة على طرفين لا على طرف واحد، فيثبت أن هناك له كمال مطلق وهو عاشق له. من هذا؟ هذا هو الإنسان من خلال ما أودع في داخله حبه لذلك الكمال، فمن خلال عشقه لذلك الكمال الذي أوصله إلى الكمال المطلق الذي تسكن النفوس إليه. هذا هو التقريب الذي ذكره الشيخ الشاه آبادي رحمة الله تعالى عليه كما قلت، ولذلك في عبارته طبعا كما قلت، لأنه هو ذاكر مقدمات طويلة وأقسام خمسة اللي عبر عنها بالرجوع إلى الفطريات الخمس: احترام الحاضر فطري، احترام المنعم فطري، احترام المقتدر فطري، احترام الكامل فطري، احترام المحبوب فطري، ثم بعد ذلك يدخل يقول: وبعد هذه المراجعة يستكشف علينا أمور، أنه كلما وجدناه فليس بمعشوقنا. هاي في صفحة 79. لأن مناطه السكون عنده، يا هو المعشوق الحقيقي الذي تسكن النفوس عنده حال الوصال، فإنه تمام مقصد العاشق. وحيث تجاوز، لأنه من إجا وكان يتصور هو هذا الكمال اللي وصل إليه، ولكنه مع ذلك لم تسكن نفسه ولم تهدأ، فيعلم بأنه ليس هذا هو معشوقه الحقيقي، وليس هو الكمال الحقيقي، لأن الكمال، كل الكمال هو في الوصول إليه سبحانه وتعالى، وهذا الكمال الحقيقي. الإنسان إذا أراد الكمال، حتى هذا العلم بما هو علم وجوده كذا، المقصد شنو؟ المقصد هو الوصول علما إلى ذلك الكمال الحقيقي وهو الله سبحانه وتعالى. يقول وحيث تجاوز عنه لانكشف عدم كونه معشوقا له، مو هذا اللي هو. ثانيها أنه لا نهاية لعشقه، لتجاوزه عن الجمال إلى ما هو أجمل منه. متى ما يجي يلقى هذا الجمال اللي يخدعه، لكن من يجي إلى بعد فترة يشوف لا، مو هذا الكمال، لأن أكو ما هو أجمل منه. حتى من خلال الكلام، عندما تأتي الأنبياء والرسل ويقولون بأن هناك كذا، هناك كذا، هناك كذا، وهناك جنة، وهناك مثلا رضا الله سبحانه وتعالى، يقوم حتى من خلال هذا التصور الذي عنده يريد أن يصل إلى ذلك الشيء الذي هو أدركه وسمعه. عن الجمال إلى ما هو أجمل منه أجمل، ومن الكمال إلى ما هو أكمل، ولو كان عنده المحتمل، حتى لو من خلال شيني الاحتمال. الفقرة الثالثة والنقطة الثالثة، يقول عدم فتور الفطرة، لأنه الفطرة ما يمكن أن تفتر ولا يمكن أن تتغير كما قلنا. لماذا؟ لأنه الفطرة هي من السنن والقوانين التكوينية الإلهية، والسنن والقوانين التكوينية الإلهية لا يمكن لها أن تتبدل. بصريح القرآن يقول ولن تجد لسنة الله تبديلا، ولن تجد لسنة الله تحويلا. وقلنا أن هذه الفطرة كما هي كل عموم البشر، بل كل عموم الخلق الموجود ويمتلك هذا. فإذا على هذا الأساس، هذه لا يعتريها لا التبديل ولا يعتريها التغيير. ولذلك يقول عدم فتور الفطرة، ولو كان سالكا جميع المسالك وأتعب نفسه وألقاها في المهالك. ولذلك هو طبعا أكو عنده فرد عبارة، هو الرجل يقول حتى هذا لينتحر، هذا لينتحر ليش؟ يقول هذا لينتحر أيضا محب لنفسه، ينتحر محب لنفسه. يقول نعم، لأنه هذا عندما انتحر يجد بأنه كل ما هو حواليه مضر له، فيريد أن شني ينتحر حتى يصل علما، حتى يصل إلى رضا نفسه، بأنه يرى بأن رضا نفسه بذلك كذا. على كل، يقول إذا عرفت هذه المراجعة وهذه المكاشفة فارجع إليها. ليش قال المكاشفة؟ قطعا لأن أعلم الفطرة، علم حضوري لو حصولي، شرحنا بينا من حضوريا، فارجع إليها بالمطالعة بالتأمل، واسأل عنها وقل لها يا ذاتي ويا حقيقتي، كلما أطعمتك من الكمال، أنا كل ما أجل هذا الكمال وأوصل إليه تمام، وأسقيتك شراب الجمال، فما شبعت وما سقيت، فماذا تريدين مني، أو فما تريدين مني. ثم استمع، كأنه شني يريد يخلي هذا الإنسان هم أكو مستمع وهم أكو مستمع. لاحظ، مع أنه الإنسان هو شني، هو واحد، لكن هذا شلون يصير؟ على أي أساس يصير له كلام؟ يقول ثم استمع لما يوحى إليك بأني، هذا كلام النفس داخل النداء اللي من داخل يجي، ثم استمع لما يوحى إليك بأني عاشق للكمال البحت والجمال الصرف. وين الجمال الصرف والكمال البحت؟ لا يكون إلا هو سبحانه وتعالى، لأن كل موجود في عالم الإمكان كيفما تريد أن تصل فلا تستقر إلا عنده، عندما يصل الإنسان إلى ذلك المقام. إنا لله وإنا إليه راجعون. طبعا بها مطلب آخر أنه يكون سبحانه وتعالى، ولكن بتوجيه آخر ذكره الفلاسفة في، طبعا هذا اللغة هي لغة، مو لغة فلسفة، اللغة لغة عرفان، لغة العارف هاي. ولكن أنه الله سبحانه وتعالى كيف يكون هو المبدأ وهو المنتهى. إنا لله وإنا إليه راجعون. يقول: وإذا عرفت وجود العشق المطلق بالفعل في ذاتك وفطرتك بحيث لا يتفاوت فيه أحد نبيا أو وصيا مؤمنا أو كافرا، بعد هذا الفطرة الكل، أو كافرا شقيا أو سعيدا. وبينا قلنا الفطرة تشتد وتضعف، واضح شلون؟ وقلنا أنه عند الأنبياء والأوصياء وعند غيرهم، دولاك تلك الصفة أو تلك الفطرة أنها شني؟ أنها واضحة وناصعة، ولكن في غيرهم ضعيفة. فلهذا يقول: بحيث لا يتفاوت فيه أحد نبيا أو وصيا مؤمنا أو كافرا شقيا أو سعيدا. والعشق من الصفات الإضافية، يقتضي معشوقا كما كنت عاشقا بالفعل. أنت عاشق، واضح؟ العاشق لابد أن يكون إله معشوق. يقول: فلتحكم بوجود معشوق الفطرة في دار التحقق، كما قال مولانا عليه السلام: عميت عين لا تراك، واضح؟ وقال أيضا: بك عرفتك، واضح؟ في دعاء الإمام زين العابدين، دعاء أبي حمزة الثمالي، يقول: بك عرفتك وأنت دللتني عليك، واضح شلون؟ وأنت دللتني عليك. ثم بعد ذلك يدخل هو في كشفيات فطرية ويذكر أنه مفاد معرفة، يقول: معرفة مفاد قوله عليه السلام: من عرف نفسه، أي بأنه عاشق، فقد عرف ربه بأنه شني؟ معشوق. واضح؟ هذا مو طبعا كلام طويل الذيل، لكن الرجل إنما اختصرنا عبارته بهذا الصدد، وإلا من أحب يرجع إلى كلامه في رشحات البحار العفو في إلى مقامات ويذكر هناك. هذا الكلام ذكره الشيخ الشاه آبادي. المصنف شي يقول؟ المصنف يقول: ما الدليل الفطرة عندما بهذا البرهان قرره أنه شني؟ قرر بأنه هذا يرجع إلى الإضافة، من أنه أكو عاشق وأكو معشوق، وهاي المقدمة كلها هذه ما يحتاج هذا التكلف. ليش؟ يقول: هو أصلا الإنسان في داخله الفطرة علمه، يعلم بها علما حضوريا أو لا يعلم بها علما حضوريا؟ بل يعلم بها علما حضوريا. يقول: نفس العلم هذا كاشف عن من؟ نفس العلم هو كاشف عن من؟ عن وجوده سبحانه وتعالى، لأن العلم عين الانكشاف، لا أن العلم شيء ثبت شني له الانكشاف. فنفس هذا العلم هو شني؟ هو هذا العلم الموجود عندك علما حضوريا كاشفا عن من؟ عن وجود الله سبحانه وتعالى. فبعد ليش رجع علما إلى الإضافة؟ واضح شلون؟ مثل ما قرر وتكلف بهذا التقرير ما يحتاج. القضية طالما أنه بالفطرة، الفطرة ضمن تكوينه وضمن خلقته، لأن الله خلقه بهاي الكيفية، وهو أنه يعلم خالقه، يعلم موجده، فعلى هذا الأساس ما يحتاج هذا التكلف الذي تكلف به الشيخ الشاه آبادي. عبارتي لكم فتأمل، هذا مختصر، فتأمل فتأمل تشوف بها شنو، لأن ما يقوله السيد الخرازي وما يقوله الشيخ الشاه آبادي، ولعل الرجل الشاه آبادي يتكلم من منطلق على كل ما ينسجم مع مباني. هذا هو كلامنا الذي ذكرناه في بحث الدليل الأول على إثبات وجود الله سبحانه وتعالى، وهو الأول اللي هو دليل الفطرة. واضح هذا؟ زين، هسه الدور بناء على هذا عندنا مقدار نطبق العبارة، فد مقدار عندنا نطبق. قال الأمر الأول في إثبات المبدأ المتعالي، طبعا هو إيش قايل المصنف، العفو الشارح اللي هو السيد الخرازي، قال ولا يخفى عليك أن المصنف قدس سره يعني الشيخ المظفر اكتفى بذكر صفات المبدأ المتعالي ونفي الشريك له، ولم يذكر أدلة المذكورات، ما ذكر وغير يذكر الأدلة، كما لم يذكر إثبات المبدأ المتعالي، فالأولى أن نفصل المطالب في ضمن أمور. الأمر الأول في إثبات المبدأ المتعالي، والأدلة على إثبات الواجب تعالى متعددة مختلفة في جوهرها أو أسلوبها. أنا أعتقد الدروس اللي ذكرتها مسبقا بينت أنه إحنا عندنا يعتمدون في إثبات الواجب على اثنين، لو أدلة عقلية تمام، لو الفطرة، لأن قلنا إحنا المنهج التجريبي ما ينفعنا، هاي من إجينا فصلنا بالرؤية الكونية إذا تتذكرون، فصلنا بالرؤية الكونية أن الرؤية الكونية ما يمكن أن تكون من خلال يعني ما يمكن أن نستفد من الرؤية الكونية التجريبية. ليش؟ لأنها وهم وسراب، لأنه الرؤية الكونية التجريبية قائمة على المنهج التجريبي، والمنهج التجريبي كما هو معلوم لا علاقة له بما يتعلق في الأمور الغيبية بعد، ولا الرؤية الكونية التعبدية. ليش؟ لأن الرؤية الكونية التعبدية كما قلنا ثانوية، لأنه بعد إثبات المبدأ تعالى والرسول تمام، ولا يمكنهم أيضا أن نأتي بالرؤية الكونية الشهودية. ليش؟ لأن الرؤية الكونية الشهودية أيضا هم أيضا كلام فيها وذكرناه هناك، بقى عندنا منه، بقى عندنا الرؤية الكونية العقلية. لكن بما أنه هنا الدليل الأول والمرتكز عندنا ضمن الخلقة هو من؟ ودليل الفطرة، ودليل الفطرة هذا هو الأساس، وقلنا كل ما يأتي بعده من الأدلة تكون منبهات على هذا الدليل. قال الأول الفطرة، وهي بحسب اللغة من الفطر، وهو بمعنى الخلق، وبينا الفرق بين فطرة وخلقة. ومنه قوله تعالى إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض والفطرة كفعلة، لبيان كيفية في الخلقة. قلنا ليش هذا الفرق هو بين الفطرة ها وبين الخلق، قلنا الفطرة خلق، ولكن شني مأخوذ به خصوصية بيان الهيئة، يعني خلق بأي هيئة. قال والفطرة كفعلة لبيان كيفية في الخلق أو في الخلقة كالجلسة، قلنا المصدر وبينا شلون المصدر عندنا في بيان النوع، جلست جلسة العلماء ضربنا مثال، كالجلسة، ف فالمراد من فطرة الإنسان هي كيفية في خلقة الإنسان، وهي ترجع إلى كيفية في هويته، يعني كيفية في وجوده. الهوية بمعنى الوجود هنا، واضح؟ كيفية في وجوده، التي منها، من هاي الكيفية اللي هو في هويته، إدراكه بالعقل البديهي، وسيأتي الإشارة إليه في الأدلة العقلية ناك. وهذا هو الذي عبر عنه في المنطق بالفطريات، وشرحنا الفطريات وبينا ما هو الفرق بين الفطريات والأوليات وغيرها من الأقسام الأخرى، أي القضايا التي قياساتها معها، كقولهم الاثنين خمس العشرة. وهذا النوع من الإدراك الذي من خصائص خلقة الإنسان يتوقف على تشكيل القياس وأخذ النتيجة، ولكن هذا العلم الحصولي ما لنا علاقة بالعلم الحصولي، هذا منتزع من منتزع من ذلك العلم الحضوري. وبينا الفرق مثلا من أنا أدرك نفسي ومن أنتزع قضية من خلال هذا الإدراك وسويها قضية. هاي القضية اللي أنا انتزعتها هاي علم حصولي، لكن إدراكي لنفسي شيني علما حضوريا. فرق بين أنا الآن أدرك نفسي بعلم حضوري، وفرق بين أن أقول أنا موجود، هاي أنا موجود علم حصولي. قال وهذا مو هو اللي إحنا مو دليلنا دليل الفطرة علم حصولي، لا، لأن العلم الحصولي يتقف على وجود صورة. يقول وهذا النوع من الإدراك الذي من خصائص خلقة الإنسان يتوقف على تشكيل القياس وأخذ النتيجة، ولذا يكون من أقسام العلم الحصولي للحضوري، وسمي هذا الإدراك بفطرة العقل البديهي. واضح؟ هذا واحد. ومنها، واضح شلون؟ إدراكه بقلبه كعلم النفسي. واضح شلون؟ يقول كعلم النفس بالنفس، فلا يحتاج إلى وساطة. بعد صورة ماكو، لأن علم حضوري. إلى وساطة شكل قياسي كما لا يخفى، ولذا يعد من أقسام العلم الحضوري. فالإنسان بفطرته يعلم بنفسه ويحب الكمال والجمال، وسمي هذا الإدراك بفطرة القلب. ثم بعد وضوح معنى الفطرة، فليعلم أن المستدل بالفطرة على إثبات المبدأ المتعالي وصفاته وتوحيده أراد يا فطرة، فطرة القلبية لو الفطرة العقلية، لا، أراد بالفطرة يا فطرة القلبية. وقال إن القلب، طبعا القلب عندنا بالروايات وبالش اسمه، القلب يعني العقل، يعني الإنسان يدرك هذا الشيء اللي يدرك به ش اسمه، يعني الروايات مو مقصودها من القلب يعني هذا القلب الصنوبري، لا. وقال إن القلب يعلم بالعلم الحضوري ربه ويعرفه، والدليل عليه أنه يدرك ربه بعلم حضوري هو رجاؤه بالقادر المطلق عند تقطع الأسباب الظاهرية المحدودة، وحبه له، حب للأسباب، وإن غفل عنه كثير من الناس بسبب الاشتغال بالدنيا في الأحوال العادية، إذ الرجاء والحب فرع معرفته به، وإلا لم يرجه إلى، هذا هو الرجاء والحب، هاي فرع المعرفة به سبحانه وتعالى، وإلا لم ما يترجى ولم يحبه، مع أن الرجاء به أمر واضح عند تقطع الأسباب الظاهرية، كما يشهد له رجاء من كسرت سفينته في موضع من البحر، هذا إشارة للرواية اللي ذكرناها، في موضع من البحر لا يكون أحدا ولا إمدادا بقدرة، هو شني يعني يشهد له شني رجاء من كسرت سفينته بقدرة وراء الأمور العادية، ومع أن حب الكمال المطلق لا خفاء فيه، حيث إنا نرى أنفسنا عند عدم إشباع كمال من الكمالات غير آيسين من النيل إلى كمال فوقه، إلى أن ينتهي إلى كمال لا نهاية له، وهو الذي يوجب السكون والإطمئنان، ولا نشبع من حبه ولا نشمئز من الخضوع والعبادة له إلا بذكر إلا بذكر الله تطمئن القلوب. إذن ففطرة الرجاء وفطرة حب الكمال المطلق وفطرة عبادتي والخضوع له كلها مظاهر مختلفة للمعرفة الفطرية، وهي العلم الحضور بالرب المتعالي، لأنها آثار تلك المعرفة ولا يمكن وجودها بدونها بعد كون غير الرب محدودا بمرتبة ومفقودة في بعض الأحيان. هنا الكلام شو يقول؟ ثم مع ثبوت هذه المعرفة الفطرية حصلت المعرفة بالواجب المتعال، لأن العلم عين الكشف ولا حاجة إلى مقدمات أخرى كما ذهب إليها شيخ مشايخنا الشاه آبادي، حيث قال بأن العشق من الصفات الإضافية يقتضي معشوقا كما كنت عاشقا بالفعل، فلتحكم بوجود معشوق الفطرة في دار التحقق كما قال، هاي كل كلام الشاه آبادي، كما قال مولانا عميت عين لا ترك إلى آخره. وذلك ليش ليش أنه ماكو حاجة لهذه المقدمات كلها؟ يقول لأن نفس المعرفة الفطرية عين المعرفة به تعالى، ولا حاجة إلى ضميمة أنه لا يعقل وجود أحد المتضايفين بدون الآخر فلا تغفل. وماكو داعي يقول هذا اللي هو قاله الشيخ الشاهآبادي. واضح؟ ثم إن هذا الإدراك حيث كان من خصائص الخلقة، واضح، في الإنسان ليس فيه خطأ لأنه يدركه بعلم حضوري، كما أن السمع والبصر لا يفعلان إلا ما قرر في خلقتهما له، فالسمع علما لا يريد الرؤية، كما أن البصر لا يريد السماع، وإنما يريد شيني بصر شدرك الرؤية، والسماع يدرك شيني سمع. فكل شيء في خلقتنا لا يقصد إلا ما هو له وعليه، فتوجيه قلوبنا نحو وجوده تعالى أمر فطري لا خطأ فيه، وليس هذه المعرفة من باب القضايا المعقولة، هذا مو علم حصولي، واضح، وإنما بعلم حضوري، بل هو شني من باب الشهود والعلم الحضوري الذي لا يحتاج إلى وساطة شني شيء آخر، ما يحتاج صورة، لأن العلم الحصول يحتاج صورة، هذا يقول لا كل شيء ما يحتاج. وهذا الإدراك يؤكد، هذا الإدراك اللي هو الفطري شلون نأكد شلون نقوي، هذا أمس أيضا قلت له العفو ذكرته، شنو شلون نبلورها ونقويها. وهذا الإدراك يؤكد بالعبادات المأثورة الشرعية، إذ كلما ازدادت النفس تزكية وصفاء كان هذا الإدراك فيها آكد وأتم، وكلما ازدادت النفس فسقا نستجير بالله فجورا كان الإدراك المذكور فيها ضعيفا ويؤول ضعفه إلى حد ربما يتخيل عدمه. أصلا يقول لك من يقول لك موجود هذا؟ واضح، نتيجة الأعمال. وللرسل سهم وافر، هاي قلنا الأنبياء لهم دور في تقوية وشني إثارة هذه الفطرة، وللرسل سهم وافر في ازدياد هذا الإدراك وتقويته، كما أشار إليه أمير الموحدين عليه السلام بقوله فبعث فيهم رسله وواتر إليهم أنبياءه ليستأدوهم ميثاق فطرته ويذكروهم منسي نعمته ويحتجوا عليهم بالتبليغ ويثيروا لهم دفائن العقول. فكيف كان؟ فهذا الإدراك لا يختص بزمان دون زمان. ليش؟ لأنه ضمن الخلقة، هو أصلا مأخوذ ضمن من؟ هو مأخوذ ضمن الخلقة، إذا كان مأخوذ ضمن الخلقة بعد يصير بزمان موجود وبزمان ما موجود؟ لا ما يصير. يقول وكيف كان فهذا الإدراك لا يختص بزمان دون زمان وبقوم، بل هو موجود في الإنسان من بدء حياته إلى زماننا هذا وبعده، كما اعترف به جمع كثير من علماء الغرب، ذول اللي نقبوا وشافوا هاي المدن والدول الكبار والآثار الموجودة بها تثبت أنه شني أكو دين موجود وأكو كذا موجود. فإذا هاي الفطرة شني. علماء الغرب أيضا على ما حكاه الأستاذ الشهيد مطهر قدس سره، وهو من شواهد كون هذا الإدراك فطريا، هذا اللي بلغوا عنه يثبت على أنه فطري. وإلى ما ذكر يشير الإمام الباقر صلوات الله وسلامه عليه في قوله فطرهم على المعرفة به. ثم ينتقل الشارح شي يقول، يقول هذه من السنن الكونية اللي لا تتبدل ولا تتغير، ثم إن الفطرة لا تبديل لها وإن أمكن خفاؤها بسبب الذنوب والغبار، لكن تتبدل لا. ثم إن الفطرة لا تبديل لها وإن أمكن خفاؤها بسبب توجه النفس إلى الدنيا والأمور المادية والاشتغال بها. ولعل قوله تعالى فأقم وجهك للدين حنيفا، فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم، يشير إلمن إلى ذلك. ثم إن الفطرة، هذا بينا ذا تذكرون، بينا ما هو الفرق بين الغريزة وبين فطرة. ثم إن الفطرة تشبه الغريزة في كونها من خصائص الخلقة، الغريزة أيضا من خصائص الخلقة، ولكن الغريزة تفترق عن الفطرة بأمور شنية، أو الفطرة تفترق عن الغريزة بأمور. أحدها أن الفطرة بعد الإشارة والتنبيه، بعد ما يأشروا لها وينبهوها، لو خليت وطبعها يعني لم تقترن بالموانع، ما صار بها لا منا ولا منا، لا رين ولا غيره، تسوق الإنسان نحو الكمال المطلق بخلاف غرائز الإنسانية، فإن لا جهة لها، ما تسوقك إلى كمال ولا تسوقك إلى كذا، فلا فإنها لا جهة لها، يعني الغريزة بدون أن يكون للعقل عليها تحديد وإشراف. ثانيا إن حب الكمال المطلق أو الرجاء به عند تقطع الأسباب العادية أو ملائمة عبادة المعبود المطلق أو غير ذلك من الأمور الفطرية، ترجع كما عرفت إلى المعرفة الفطرية التي غفل عنها كثير من الناس بخلاف الغرائز، فإنها لا ترجع إلى المعرفة، ما لها علاقة أصلا كما لا يخفى. ثم إنه يظهر مما ذكرنا أو مما ذكر ما في دعوى أن كل ما استدل به لإثبات المبدأ المتعال متوقف على أصل العلية. إحنا شي نقول أوقف، هاي شي لربط، هاي معرفة فطرية، هاي مأخوذة ممن؟ ها مأخوذة من حقيقة وجود الإنسان، لما عرفت من أن المعرفة الفطرية من خصائص الخلقة كالغريزة، وإن كان أساس هذه المعرفة والشهود هو معلولية الإنسان، صحيح يثبت كون هذا مخلوق علما له سبحانه وتعالى. نعم تتوقف فطرة العقل على المقدمات البديهية اللي قلناها، بخلاف فطرة القلب لا تتوقف على أي شيء لما عرفته. ثم ينقدح مما ذكرنا جواز الاكتفاء بالمعرفة الفطرية مع شواهد وجودها من الرجاء أو الحب لكمال المطلق لإثبات المبدأ المتعالي، ولولا وساط الناس الذين غفلوا عن وجودها في أنفسهم فلا حاجة إلى الأدلة العقلية. يعني الأدلة شو تسوي؟ يقول مهاي الناس مو طمست الفطرة، إيش راح نسوي لها؟ راح نجيب لها الأدلة العقلية حتى شو تسوي؟ شو تسوي لها؟ نبهها. ولذلك شوفوا في آخر شو اسمه آخر الأدلة، شوفوا شو يقول، هو نفسيته الموجودة عندي وين؟ الموجودة عندي يا مولانا، خل أشوف وين. طبعا عندي صفحة 42، صفحة 42 إذا طلعوني طلعتوها، صفحة 42 شوفوا آخر بيان إثبات المبدأ سبحانه وتعالى، من عدها راح يجيكم الأمر الثاني، تمام؟ شوفوا آخر هالشي يقول، يقول هذه جملة من محكمات الأدلة الدالة على إثبات المبدأ المتعال، وكلها عدا دليل الفطرة أدلة عقلية، بعضها بديهي والبعض الآخر نظري، وكيف كان فكلها منبهات بالنسبة إلى ما تسوق إليه الفطرة من المعرفة القلبية، نور الله قلوبنا بنور الإيمان وثبتنا عليه إلى يوم لقائه. هذا تمام الكلام إن شاء الله. بالنسبة للدليل أدلة الثانية العقلية يأتي، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على